السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأطعمة من سننه: باب النهي عن القران. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا جبلة بن سحيم قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزق التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه يمر بنا ويقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. الحديث رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي وأبو عوانة وابن حبان والبغوي في مسند ابن الجعد والبيهقي في الكبرى وفي الشعب وابن حزم في المحلى من طريق شعبة به عن جبلة بن سحيم إلى آخره. وراه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد وأبو عوانة والبغوي من طريق سفيان عن جبلة بن سحيم به، ورواه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وأبو عوانة من طريق محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الشيباني عن جبلة به نحوه. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد عن رحمة بن مصعب عن الشيباني به، أبي إسحاق يعني. ورواه ابن حبان من طريق زيد بن أبي أنيسة عن جبلة به، ورواه أبو عوانة وأبو نعيم في الحلية من طريق مسعر بن كدام عن جبلة به، وقال أبو نعيم مشهور صحيح من حديث جبلة، رواه عنه شعبة وغيره، ورواية مسعر عنه عزيزة، وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد والبخاري ومسلم. قال شعبة: لا أدري هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر. وعلق على ذلك ابن حجر فقال على هذه المقولة، وقال يعني فيه نظر وإلى آخره. والحديث فيه أدب من الآداب، وهو إذا كان هناك جماعة يشتركون في طعام كالتمر ونحوه مما يعد، فلا يجوز لواحد أن ينفرد وأن يقرن بين اثنتين كما في هذا الحديث التمر. كان بعضهم يريد أن يأكل، فقال ابن عمر رضي الله عنه: لا تقرنوا. ثم قال: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، يعني لو اثنان أو أكثر يأكلون فلا ينبغي لأحد أن يفرد بالقران بين تمرتين إلا أن يستأذن الآخرين. وكما ذكرنا هذا أدب من الآداب. قال: باب في التمر. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله مرتين أو ثلاثا. الحديث صحيح، وأبو الرجال هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، وأمه عمرة بنت عبد الرحمن. والحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو الشيخ في الأمثال وفي طبقات المحدثين، وأبو نعيم في حلية الأولياء وفي أخبار أصبهان، والبغوي في شرح السنة، والمزي في تهذيب الكمال من طريق يعقوب بن محمد بن طحلاء به، وقد تحرف طحلاء في الحلية إلى طحلان، وقال البغوي: هذا حديث صحيح. أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. ومعنى السابق: بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله، ولا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي في السنن وفي العلل الكبير من طريق يحيى ابن حسان شيخ الدارمي به. هذا الحديث يدل على بركة وجود التمر في البيت، وأنه إذا وجد في بيت فلن يجوع أهله، فهو طعام وحلو في نفس الوقت، يعني يغني من الجوع ويغني من الحلو. ومن وجد في بيته تمر إن لم يوجد عنده خبز ولا أرز ولا نحو ذلك من المطعومات، فهذا التمر يكفيه من ذلك كله، فلن يجوع أهل بيت عندهم أو فيه هذا التمر. والتمر بأنواعه عموما. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر فأخذ يهديه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل التمر مقعيا من الجوع. قال أبو محمد: يهديه، يعني يهدي ها هنا وها هنا. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم التمر فجعل يهدي منه، يهديه يهدها هنا وها هنا، أي كثيرا، يعطي كثيرا منه. يهديه فعل فيه تعدية يدل على كثرة إهدائه صلى الله عليه وسلم، ها هنا وها هنا. الحديث حسن. فمصعب بن سليم من القرش الأسد الكوفي، صدوق حسن الحديث كما قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحديث رواه الترمذي في الشمائل، وابن سعد في الطبقات، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في شعب الإيمان وفي الآداب، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في تاريخ بغداد، والمزي في تهذيب الكمال من طريق أبي نعيم به، يعني عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شيبة ومن طريقه مسلم والبيهقي من طريق حفص بن غياث، وراه مسلم أيضا ومن طريق البغوي من طريق سفيان، ورواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق وكيع، ورواه أحمد من طريق وروى أحمد من طريق محمد بن الحسن الواسطي. الأربعة حفص بن غياث وسفيان ووكيع ومحمد بن الحسن، كلهم عن مصعب بن سليم به، وهذا حديث حسن كما ذكرنا. وفيه صفة قعدة النبي صلى الله عليه وسلم أو جلسة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل التمر مقعيا من الجوع، فجعل يأكل ويهدي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر. قال: باب في الوضوء بعد الطعام. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده ريح غمر فعرض له عارض فلا يلومن إلا نفسه. الحديث صحيح، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والبغوي في مسند بن الجعد وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن سهيل به، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتابعه الأعمش عن أبي صالح، تابع سهيلا، يعني وإن كان سهيل قد أصابته آفة لكن تابعه الأعمش عن أبي صالح به. وحديث عند الترمذي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، والإسناد صحيح وله شواهد من حديث ابن عباس، رواه البخاري في الأدب المفرد والبزار في المسند والطيالسي والطبراني في الأوسط، وشاهد من حديث عائشة أيضا عند النسائي في الكبرى، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، ومن حديث فاطمة رضي الله عنها عند ابن ماجه وأبي يعلى. وهذه شواهد، منها ما يستشهد به ومنها ما هو ضعيف جدا كحديث فاطمة، والحديث صحيح ثابت: من نام وفي يده ريح غمر، والغمر كما قال في شرح مشكات المصابيح: الغمر الدسم والزهومة من اللحم، يعني أثر الدسومة. وعرض له عارض، أي وصله شيء من إيذاء الهوام، وقيل من الحية الدقيقة الخفيفة، لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه، يعني من نام وفي يده ريح غمر أثر أكل اللحم من الشحم ونحو ذلك، فالهوام أو الحياة أو ذوات السموم عموما تجذبها رائحة الزهومة والدسومة، فربما تؤذي هذا النائم، تؤذيه باللسع، فإنها تريد أن تأكل وتلسع في المكان الذي تأكل منه. أدب من الآداب ينبغي أن نؤدب به أبناءنا: لا تنم وفي يدك أثر أو فمك أثر دسومة من أكل اللحم وما شكل ذلك أو شبه ذلك. والعوام يقولوا الشمامة هتشمك، يعني إيه شمامة؟ مش عارف، أظنهم يعنون هذا المعنى. قال: باب في الوليمة. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس، حميد بن أبي حميد تيروية الطويل، وأنس بن مالك رضي الله عنه خاله، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ورأى عليه وضرا من صفرة: ما هي؟ يعني ما الأمر، ما الخبر؟ رأى عليه وضرا من صفرة، أثر صفرة الطيب، طيب النساء. ورأى عليه وضرا من صفرة: ما هي؟ يعني ما الأمر؟ قال: تزوجت. قال: أولم ولو بشاه. يعني أصابه من طيب امرأته، إما لون، والظاهر أنه لون، لأن طيب النساء لون ولا ريح له إذا أرادت تخرج، وطيب الرجال ريح ولا لون له، فلا ينبغي أن يتطيب بطيب النساء ويخرج به في الشوارع والطرقات. محمد المقلداوي، أنا عايزك بعد الدرس. طيب، الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع، في ثمان مواضع، 8، 10، 11 موضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مواضع، ومالك في الموطأ، والشافعي في مسنده، والحميدي في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، والطيالسي في المسند، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد كما في منتخب المسند، وأبو يعلى في مواضع، وابن حبان وابن سعد في الطبقات، وسعيد بن منصور والبزار وابن الجارود والطحاوي في مشكل الآثار، وأبو عوانة وابن السني في عمل اليوم والليلة، وأبو الشيخ في الأمثال، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وابن المقري في معجمه، والبيهقي في الكبرى وفي دلائل النبوة وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج وفي تاريخ أصبهان، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طرق عن أنس مطولا ومختصرا، طوله بعضهم واختصره بعضهم، وسيأتي عند المصنف مرة أخرى. هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الوليمة في العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال له: أولم ولو بشاه. أولم بأي شيء. بعض الروايات أنه على ما تزوجتها، قال: على وزن نواة من ذهب. فقال: كأنما تقطعون الفضة أو الذهب من عرض هذا الجبل. أولم ولو بشاه، ما دمت قد تزوجت بهذا الصداق الكبير فعليك أن تولم ولو بشاه. والوليمة هي ما يعد طعاما في العرس. قال: أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف أعور كان يقال له معروف، أي يثنى عليه خير. عن رجل من ثقيف أعور كان يقال له معروف، أي يثني الناس عليه معروفا وخيرا، إن لم يكن اسمه زهيرة ابن عثمان فلا أدري ما اسمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث سمعة ورياء. يعني إذا أولم في أول يوم فهذا حق واجب عليه، والثاني فضل، والثالث يدخلها الرياء والسمعة. قال قتادة: وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب، يعني عفان عن همام عن قتادة، قال: وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فحصب الرسول، أي الذي جاءه يدعوه، فحصب الرسول ولم يجبه، وقال: أهل سمعة ورياء، أهل سمعة ورياء. هذا الحديث ضعيف، روى أبو داود والنسائي في الكبرى وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والطحاوي في مشكل الآثار وأحمد والبيهقي في الكبرى والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير وابن قانع في معجم الصحابة، كلهم من طريق همام به، أي همام عن قتادة عن أنس، همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله ابن عثمان. الثاني: وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب. الحمد لله. فيه رجل مبهم، والأول فيه عبيد الله ابن عثمان الثاقفي، ولعله هو نفسه. وعبد الله بن عثمان الثقفي هذا مجهول، عبد الله بن عثمان الثقفي مجهول. إذن هذا الحديث إما عن قتادة، إما عن قتادة عن رجل من ثقيف، عن عبد الله بن عثمان، أو عن رجل عن سعيد بن المسيب. ف عبد الله بن عثمان هذا مجهول، والرجل مبهم أشد جهالة، فهذا لا يقوي هذا، ولعله إسناد واحد. ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة عن الحسن مرسلا، لم يذكر فيه الواسطة، ومرسيل الحسن شبه لا شيء، شبه الريح. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن مرسلا أيضا. وروى ابن أبي شيبة من طريق عوف، عوف الأعرابي، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة، إلى آخره. فالحديث على أي حال ضعيف لا يصح. الأول إن رجحنا الطرق الأخرى التي من طريق معمر عن قتادة عن الحسن، ومع يونس عن الحسن، ومع عوف الأعرابي عن الحسن، على الطريق الأولى فهي مرسلة، ومراسيل الحسن شبه لا شيء كما تقدم. وإن قلنا هذه الوجوه مختلفة متفاوتة، والراجح فيها الطريق الأولى التي هي من طريق همام، ففيها رجل مجهول أو مبهم، فالحديث لا يصح على أي حال. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن ترك الدعوة فقد عصى أبا القاسم. فالحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وابن حبان والحميدي وأبو يعلى، والحديث صحيح. وهو مرفوع في بعض الروايات عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن ترك الدعوة، أي من دعي فلم يجب، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما في لفظ، وهنا فقد عصى الله ورسوله. هذا مما يؤكد على أن إجابة الدعوة للوليمة واجب، وحق المسلم على المسلم أيضا منها: إذا دعاك فأجبه، أمر أيضا، فإجابة الدعوة واجبة. لكن إذا أقام دعوة ومأدبة فدعا الأغنياء وترك الفقراء، فيكون هذا الطعام شر طعام عياذا بالله تعالى. قال: أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل قد صنع طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، هكذا، وأومأ إليه بيده، أي يدعوه يعني. قال: يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا، وأشار إلى عائشة. الرجل يقول: النبي صنع الطعام كله، هلم، تفضل، تعال، أقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا، يعني وعائشة، أي آتي أنا وعائشة، أي تدعوني أنا وعائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فأومأ بيده. قال: يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وأشار إلى عائشة. قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه الثانية، وأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه الثالثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم، أي وهذه معي؟ قال: نعم. فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، فأكلا من طعامه. الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد وعبد بن حميد وأبو عوانة والبزار وأبو يعلى وابن حبان وابن عساكر في كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين، كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت به. حماد بن سلمة عن ثابت، متابعة سليمان بن المغيرة، عن ثابت به، وفيه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة هذا الرجل الذي صنع له طعاما، ولم يصحب عائشة إلا بعد أن استأذن الرجل، فلما أذن له أقبل هو وعائشة رضي الله تعالى عنها فأكل من طعامه. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان، والفريابي عن الثوري، عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، جزار يعني باللحم، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. الرجل يقول لغلامه، وهو الغلام جزار: اصنع لي طعاما لأدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أربعة فهو خامسهم. قال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعني عن غير الخمسة فإن شئت أذنت له وإن شئت تركت. قال فأذن له. هذا أيضا يؤكد الأدب السابق أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل إلى دعوة إلا بعد إذن صاحبها الداعي. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي وأبو عوانة وابن حبان وعبد بن حميد والدولابي في الكنى والأسماء وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة. ورواه أحمد والطبراني في الكبير والمحامل في الأمالي والدولابي في الكنى والبيهقي في معرفة السنن وفي الأداب من طريق ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فجعله من مسند أبي شعيب. الأول من مسند أبي مسعود وهذا جعله من مسند أبي شعيب هذا. وسئل الدارقطني كما في العلل عنه فقال رواه شعبة عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود. عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود يعني متابعة سفيان. كذلك لا الطريقة الأخرى التي فيها الحديث من مسند أبي شعيب. قال رواه شعبة عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود كذلك يعني متابعة لابن نمير. وخالفه ابن نمير عن الأعمش عن شقيق يبقى شعبة رواه عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود من مسنده اللي شق كرواية سفيان. يبقى الأعمش شعبة شعبة وسفيان عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود من مسنده. وخالفه ابن نمير فروى عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب فصار مسندا عن أبي شعيب. والأشبه بالصواب قول من أسنده عن أبي مسعود أي الراجح في هذا الحديث أنه من مسند أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه وليس من مسند أبي شعيب الأنصاري هذا. والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.